بسم الله الرحمن الرحيم. ما المقصود بالميثاق الذي أخذه الله على آدم وذريته؟ كيف حصل هذا الميثاق؟ أخرج الله صور بني آدم من ظهره ماذا ومن ظهور ذريته كأمثال الفرق. فاستنطقهم أرست بربكم قالوا بلى شهدنا. ما هو عقيدة أهل السنة جماعة في هذا النقد؟ إن هذا ثابت بلسان النقاد. ذكر المؤلف في ذلك أحاديث، منها حديث ابن عباس ما حاله الراجح وقف على ابن عباس ولا حكم الرب. حديث عمر ما حاله حديث عمر اسناده ضعيف ويشهد له حديث ابي هريره من البعض وحديث ابن عباس الذي فضلناه. الذي فيه بالسلطاق ما هو حديث ابن عباس. هل يستفاد من هذه الادله أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد؟ وليس ذلك بصريح. يقول آخر ابن القيم بن أبي الهيثم بن كثير قالوا بقول المعتزلة في هذه المسألة. نعم قالوا بقول المعتزلة وتعتبر جلة منهم رحمه الله. والألباني رحمه الله يقول في صحيح عز علي أن يوافقهم مثل ابن القيم بن كثير أو نحو هذه العبارة. يقول الله أثر عمر مسلم بن يسار هل أدرك عمر بن الخطاب؟ قدم معنا على أن مسلم بن يسار يرمي عن نعيم بن ربيعة عن عمر، فقد وجد واسطة في بعض الطرق نعيم ربيعة وفي الأهمة مجهول، والإعلان بالجهالة أو من إعلان بالانقطاع لأنه قد وجد موصلا في بعض الطرق. يقول قول الشارح واستخرج تلك الصور من مادتها ثم عاد إليها، ما المقصود بمادتها؟ مادتها يعني تناسل كل صورة من الصورة التي أراد الله عز وجل خروجها منها، فأخرج كما خرجت الذوات، آدم خرج منه أولاده وأولاد أولاده خرج من أولاده، كذلك الصور التي أخرجها الله عز وجل من ظهور آدم من ظهر آدم ومن ظهر ذريته خرجت تلك الصور على نفس خروج تلك الدوائر بقدرة الله سبحانه وتعالى. يقول آخر هل حديث عمر رضي الله عنه يدل على الجبر أم كيف تفسيره؟ فأنا لم أفهمه. هو المقصود به القدر السابق، أن الله يجب قد علم أهل الشقاوة وأهل السعادة، وقد قدر على أناس أن يكونوا سعداء وأناس أن يكونوا أشقياء، لكن الصحابة قالوا لرسول الله أفلا ندع العمل إذا كان أمرا قد فرع منه، أفلا ندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون عمل أهل الشقاوة. فلا يجوز الاتكال على العلم السابق وعلى تقدير الله وترك العمل. عن من جانب الصحابة تفسير الآية بأنه استنطاق لفظي وليس مجرد لسان الحال، إنه لسان المقال. ثبت عن ابن عباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي بن كعب رضي الله عنهم. نواصل القراءة إن شاء الله. الآن ابن أبي العز سينقل كلاما عن ابن القيم موجود في الروح، يريد يبين أن الآية لا تدل على المقصود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليه هناك في بعض الأحاديث، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليه هناك في بعض الأحاديث. نعم عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كفي حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس ابن عمر، والصواب ابن عمرو كما في تفسير ابن كثير، موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف التساهل رحمه الله. على كل الله إسناده الصحة، والراجح وقفه كما تقدم وله حكم الله. وأيضا هذا يعتبر تفسير الآية، وهم أعلم بتفاسير الآية منا، الصحابة رضي الله عنهم أعلم بتفسير الآية منا. قال رحمه الله تعالى: والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي رحمه الله: وهذه آية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى آية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا ومعناها، يعني مقصود أن أخرج بني آدم بعضهم من بعض، يعني تناسلوا. قالوا: ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى، أي دلهم على توحيده بالفطرة والآيات الكونية التي وضعت للدلالة على ذلك. قال: دلهم على توحيد، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى. قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأمر، وقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. طيب، بالنسبة لقوله القول الثاني إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، هذا قال به بعض أهل السنة قال لي بعض أهل السنة كما تقدم. و الأصح أن يقال إخراج الصور، صور لا يلزم منه، لا يلزم منه أنه خرق الأرواح. وقد تكون صورة للروح والجسد، تكون صورة للروح والجسد بدليل أنهم محسوسون، يراهم آدم، رآهم آدم عليه السلام، وكذلك استنطقهم الله وتكلموا. الله أعلم. قال: واقوى ما يشهد بصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين، القول الأول الذي هو ماذا؟ الذي هو قول أهل السنة والجماعة، قول جمهور أهل السنة والجماعة. قال: واقوى ما يشهد بصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون، ما هو أهون من ذلك، ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. قال: ولكن قد روي من طريق أخرى: قد شئتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار وليس فيه في ظهر آدم. ولا يشكل، قد جاء في بعض الطرق الصحيحة الصحيحين، فلا إشكال في ذلك، لا إشكال أن لا يذكر في جميع الروايات، قد يكون اختصر في بعض الروايات. قال: وليس في الرواية الأولى إخراج من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. معنى يريد يقول الحديث ليس صريحا في إخراج الذرية والاستنباط، لكن يفهم من الأدلة الأخرى، من حديث ابن عباس المتقدم، حديث ابن عباس المتقدم، وقد جاء أصرح من حديث أنس، حديث هشام بن حكيم بن حزام، حديث هشام بن حكيم بن حزام أخرجه البخاري في التاريخ وابن أبي عاصم في السنة ولا جر بالشريعة والطبراني والطبري والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو حديث حسن وجد، بل حديث صحيح وجد في بعض طرق شيء من الضعف، لكن له طرق كثيرة. صحح الشيخ الألباني في تعليقه على السنة ابن أبي عاصم الجزء الأول صفحة 73، وهذا الحديث لفظه، هذا الحديث لفظه، قال هشام، قال هشام ابن حكيم ابن حزام رحمه رضي الله عنه: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ يعني هل هذه الأعمال شيء ماذا مستأنف لم يعلم قبل ذلك، أو شيء قضاه الله وقدره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم، إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أطار بهم في كفين ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. فاسمعوا إلى قوله: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم، الذي هو ألست بربكم، قالوا بلى، ثم أطار بهم في كفيه ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. تبين أن الإشهاد كان عقد إخراج الذرية من ظهورهم، وبين أن التمييز إلى أهل الجنة وأهل النار كان عقد ذلك، فدل على أن الأمور ليس المقصود بها وجودهم وخلقهم جيلا بعد جيل، فإن خلقهم جيلا بعد جيل ونعم، والفطرة والأدلة الكونية أمور حصلت، يعني تحصل قرنا بعد قرن وتحصل متفاوت الأزمان، لكن هذه كلها حصلت قبل تنية أهل الجنة وأهل النار. قال إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فدل على أن هذا، وهذا دليل صريح في الرد عليهم أو في تقوية القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة. حديث هشام بن حزام أقوى صراحة من حديث أنس، وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس أيضا صريح في المسألة، ولكن تعلمون أن بعضهم قد علّوا الوقت ولا يضر ذلك، إن له حكم الرب، وأيضا يشهد له هذا الطريق حديث هشام، حديث هشام بن حزام. قال رحمه الله تعالى: وليست الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول وهو قول أهل السنة متضمن لأمرين عجيبين. هذا كله من كلام القيم ذكره في الروح، متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال في الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فسياق الآية يدل على أن الله عز وجل لماذا أقام عليهم الحجة بذلك، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية. فقال ابن القيم وتبع ابن أبي العز: كيف يكون إقامة الحجة بهذا الميثاق؟ فنعم، فمعلوم أن الناس لا يذكرون هذا الميثاق، ما هناك أحد من الناس يذكر هذا الميثاق، وأيضا الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب حجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأجيب عليهم بأن الحجة قائمة ببعث الرسل وإنزال الكتب، والرسل ذكرونا بهذا الميثاق، الرسل ذكرونا بهذا الميثاق وأخبروا أممهم بذلك، فكانت الحجة قائمة بإرسال الرسل وإنزال الكتب مقررين لما جاء فيه الميثاق الأول وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فكانت الحجة ببعث الرسل وإنزال الكتب مقررين لما جاء في الميثاق الأول. ويلزمهم هم أن يقولوا أن الفطرة، أن الفطرة والدلائل الكونية تكفي، لو قالوا ذلك فنحاجهم بقولهم، هم فسروا الآية بماذا؟ فسروها بالفطرة والأدلة الكونية، هل يكفي الفطرة والأدلة الكونية في قيام الحجة على الناس بدون بعث الرسل وإنزال الكتب؟ ما يكفي، فيلزمهم ما ألزمونا به، فنلزمهم نقول لهم أيضا أنتم يلزمكم أن الحجة تقوم بالفطرة فقط وبماذا وبالأدلة الكونية، وهذا لا يقول به أحد. قال: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم عليهم الحجة يوم القيامة. فقدم الجواب على ذلك، هذا أنه الرسل جاءوا مقدرين لما جاء في ذلك، والشيخ البن له كلام نقلناه من الصحيحة في الجزء الرابع صفحة 158 وما بعدها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ثم إنه ليلوح لي، ثم إنه ليلوح لي أي ليظهر لي أننا وإن كنا لا نتذكر جميعا ذلك الميثاق الرباني، وإن كنا لا نتذكر جميعا ذلك الميثاق الرباني، وقد بين العلماء سبب ذلك، فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي تشهد فعلا بأن الله هو الرب وحده لا شريك له إنما هي أثر ذلك الميثاق، يعني فطرة الإنسان على توحيد الله أثر لذلك الميثاق، قال رحمه الله: إنما هي أثر ذلك الميثاق. وكأن الحسن البصري رحمه الله أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن سريع مرفوعا: ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة. الحديث. قال الحسن عقبة: ولقد قال الله ذلك في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الآية. أخرجه ابن جرير. فهذا الشيخ الألباني أراد أن يربط أن الفطرة ناتجة عن ذلك الميثاق. قال: ويؤيده أن الحسن البصري من القائلين بأخذ الميثاق الوارد في الأحاديث. فهذا يبين على أن الحسن البصري فسر الفطرة بأنها ناتجة عن الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم من آدم وذريته. قال: من القائلين بأخذ الميثاق الوارد في الأحاديث كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وعليه فلا يصح أن يقال إن الحسن البصري مع الخلف القائلين بأن المراد بالإشهاد المذكور في الآية إنما هو فطرهم على التوحيد كما صنع ابن كثير والله أعلم. فالحسن البصري ليس من القائلين بذلك، لأن الفطرة إنما هي لأن الأخر إنما هو الفطرة على التوحيد، فإنه قد جاء عنه أنه يقول: هو استنطاق الله عز وجل لهم أنا استبرأتكم، قالوا: بلى شهدنا. وتفسيره بالفطرة أي ناتج عن ذلك الميثاق. وقال الشنقيطي في الرد عليه أيضا في أضواء البيان، قال: فمقتضى القول الأول يعني هذا القول أن ما أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أن الرب المعبود وحده، وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم ذي الحجة، يعني كما يلزمون بذلك يلزمهم بأن ما قام من الأدلة الكونية يقوم به الحجة، ولو لم يأته النذير. والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليهم الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة ثم ساق الأدلة رحمه الله على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. تقدمنا بالسنة ما يقولون بهذا، إنما يقولون الحجة قائمة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهم مذكرون لهذا الميثاق ومقررون له. قال: والثاني أن الآية دلت على ذلك، يعني أن الآية تدل على هذا الميثاق، واستعجب ابن القيم من ذلك، ولا عجب الآية تدل على ذلك كما ذكر أهل العلم. قال: والآية لا تدل عليه الوجوب، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، يعني في الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال أولا من بني آدم وقال من ظهورهم جمع وقال ذريتهم ولم يقل ذريته بالإفراد، وقال وشهدهم على أنفسهم، هذا ما في إشكال. فالأمل الإشكال من حيث أنه أفرد، جعله آدم وجعله من بني آدم، أنه جمع فقال من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، والأحاديث كانوا أخرجهم من ماذا؟ من ظهر آدم بالإفراد. وقد أجيب على ذلك لأن الله عز وجل أخرج بعضهم من بعض وكلهم خرجوا من ظهر آدم، أخرج بعضهم من بعض على الصورة التي سيوجدون عليها في الدنيا، أخرج بعضهم من بعض على نفس الهيئة التي سيخرجون عليها في الدنيا التي خلقهم الله عز وجل عليها في الدنيا، فأخرج بعضهم من بعض وكلهم خرجوا من صلب آدم، فأخرج بعضهم من بعض وكلهم خرجوا من صلب آدم عليه السلام. ويشير إلى ذلك حديث هشام بن حكيم بن حزام الذي ذكرناه قبل قليل: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم، فجمع في هذه الصورة، جمع في هذا الحديث، وفي حديث ابن عباس أخرج من ظهر آدم، فيجمع بين الحديثين على أنه تناسل الإخراج من ظهور الذرية وكلهم خرجوا من ظهر آدم عليه السلام. وقد أشار إلى ذلك ابن الأنباري رحمه الله وكذلك الرازي في تفسيره ذكر في الباب. أما ابن الأنباري فقال كما في الروح ابن القيم قال: ومذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده، من صلبه وصلب أولاده، بمعنى أنهم أخرجهم بعضهم من بعض. وأما الرازي فيقول في تفسيره قال: صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الآية بهذا الوجه، والتفسير في والطعن في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ممكن. فنقول: ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أخرج الذر من ظهور بني آدم، فيحمل ذلك على أنه تعالى يعلم أن الشخص الفلاني يتولد منه فلان، وذلك الفلان فلان آخر، فعلى الترتيب الذي علم دخولهم في الوجود يخرجهم ويميز بعضهم من بعض، يعني على نفس وجودهم في هذه الحياة. قال: وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب آدم فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته، وليس في الآية أيضا ما يدل على بطلانه، لكن جاءت الأدلة تفسر ما جاء في القرآن، إلا أن الخبر قد دل عليه، فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن، وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بالخبر. وعلى هذا التقدير فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة، فوجب المصير إليهما معا. واضح يا أخوان هذا معنى في الإشكال، أن الآية فيها جمع الظهور وجمع الذرية وغيرها، فذلك باعتبار أنهم أخرج بعضهم من بعض سبحانه وتعالى. الله قال رحمه الله تعالى: والآية لا تدل عليه الوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظاهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. قال: والثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته، أن أولا قوله هذا بدل اشتمال أحسن، الظاهر من أحسن يكون بدل بعض، أن الضهر بعض الإنسان. الله أعلم. طيب، قال الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، تقدم على أن الجمع باعتبار أنه خرج بعضهم من بعض كما تقدم، أنه خرج بعضهم من بعض وكلهم خرجوا من صلب آدم. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله. تقدم أن الفطرة هي دليل على هذا، على هذا الإشهاد، وأيضا الرسل يذكرون بذلك. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم، إقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، قامت عليهم بالرسل، ونعم والفطرة بنفسها لا تقوم بها الحجة، فهم عند أن ذكروا الفطرة أضافوا إليها الرسل، وكذلك نقول لهم هذا الإشهاد لا يقوم به الحجة إلا مع الرسل، كما أنهم جمعوا مع الفطرة الرسل كذلك مع هذا الإشهاد الرسل، وكما تقدم أن الفطرة هذا لا يبعد أن تكون أثرا لذلك الإشهاد الذي أشهد الله الخلق عنه. قال: والفطرة التي فطروا عليه كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى: أو تقولوا إننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد: لئلا يدع الغفلة أو يدع التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. تقدم يعني الرسل هو الأصل في إقامة الحجة، والفطرة أو هذا الإشهاد لو فرق بينهما فكلاهما لا يكفي في إقامة الحجة إمام الرسل. الثاني قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الحقيقة أنهم يعني فطرة، يعني ما كان يحتاج لهذا كله مع وجود الأدلة الصريحة في المسألة، حديث أنس وحديث هشام الحكيم وحديث ابن عباس وآثار الصحابة أيضا، ابن عباس عبد الله بن عوف بن العاص وأبي بن كعب. فيعني بعد عن ابن القيم ابتعد ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة كذلك ابن كثير. الله المستعان. والله أعلم بسبب أن كتاب الروح من الكتب القديمة، ففي كتاب الروح بعض الزلة، هو كتاب قديم لابن القيم وفيه بعض الأمور غير مرضية مخالفة لمنهج السلف. قال رحمه الله تعالى: فهذه الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسلها بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، وهذا شأن آيات الرب تعالى. نعم، بحيث سقط كلمتنا بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة عندكم مثلا معينة فإنها أدلة معينة على مطلوب معين، معينة على مطلوب معين، مستلزمة للعند. فقال تعالى: وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مبلوغ من لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم عادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه وما لديه، وهو قول المعتزلة الماتريدي أيضا. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ. طيب، إلى هنا انتهى البحث في هذا المسألة. بعد ذلك سيتكلم على الفطرة. فحاصل هذا أخوان، حاصل هذا أن المراد بالآية، أن المراد بالآية هو على ما جاء في الأحاديث، أن الله عز وجل أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام فقال لهم: ألست بربكم؟ كما ظاهر الآية قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هذا وظاهر الآية، وأن الأحاديث تدل على ذلك، وتفسير الصحابة أيضا يدل على ذلك. وأما القول بأن المقصود هو ما نصبه لهم من الأدلة والفطرة، فهذا قول باطل مخالف للأدلة. الله المستعان. بقي المراجع، من أحد يكتب المراجع. كتاب الروح ابن القيم صفحة 163 وما بعدها. السلسلة الصحيحة الجزء الرابع 158 إلى 163. السلسلة الصحيحة الجزء الرابع 158 إلى 163. تفسير الرازي، التفسير الكبير للرازي، الجزء الخامس عشر، الجزء الخامس عشر صفحة 50 وما بعدها. أضواء البيان الثاني 335، أضواء البيان الثاني 335 إلى 338. تفسير ابن كثير عند الآية المذكورة من سورة الأعراف، وإذا أخذ ربكم بني آدم. تفسير ابن كثير عند الآية المذكورة من سورة الأعراف. هذا لو راح للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Thank you.